بالمحبة ضربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسرني في بداية هذا اللقاء أن أتوجه إلى الله تبارك وتعالى داعيا إياه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من حجاج بيت الله الحرام، وأن يوفق هذه الديار لأن تكون من خير الديار التي تنعم بالأمن والسلام والاستقرار. ونحن في بلدنا هذه علينا أن نتمثل الإسلام واقعا حيا في حياتنا، فوالله يصلح الله عز وجل به البلاد والعباد. وإن أمة تتخلى عن دينها أو تنصرف عما كلفت به من لدن ربها سبحانه وتعالى جل في علاه، لا شك أنها ستنال من وراء ذلك ويلات وويلات. والمخرج المخرج أيها المؤمنون عودة صادقة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم أتابع القول بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح الأحاديث التي قد افتتحت بابا منها في اللقاء الماضي، وذكرت حديثا واحدا ووقفت عند بعض مفردات الحديث الثاني، وأذكر بالباب الذي كنت أتحدث فيه في اللقاء الماضي، وهو بعنوان باب في رد الإرجاء. باب في رد الإرجاء. وفي اللقاء الماضي عرفت بالمرجئة ومن هم، وكنت أشرح في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي اللقاء الماضي أيضا شرحت معنى الإيمان بضع وسبعون شعبة، ووقفت عند قول الراوي رحمه الله تبارك وتعالى وما ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن أفضل هذه الشعب قول لا إله إلا الله. ضاق بي الوقت في اللقاء الماضي أن أتحدث عن أمر مهم يتعلق بهذه الكلمة العظيمة، وهي لا إله إلا الله، وقد ذكرت معناها فيما مضى، ويتعني أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا ينادى ولا يدعى ولا يتوكل عليه ولا يستغاث به ولا يطلب منه، ولا ينزل العبد راحة حالته إلا عليه، هو رب العالمين وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. فهو القائل في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، حاشا وكلا أن يكون مع ربي إله. سبحانه عظم شأنه وجل سلطانه وتقدست أسماؤه، إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى كان، لا رد لما أعطاه ولا مانع لما يعطيه سبحانه وتعالى جل في علاه، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا كان، له الخلق والأمر وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد اعترف بذلك المشركون، وقد ذكر ذلك القرآن الكريم عنهم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، لن يجد الواحد منهم مجالا ولا جوابا إلا أن يقول هو الله، سيقولون لله سبحانه وتعالى جل في علاه. فالأمر واضح غاية الوضوح، ولا إله إلا الله هي يا إخواني كلمة التقوى، كلمة التوحيد، هي التي تعني هذا الكلام الذي أقوله، وقد تكلمت عنها فيما مضى كثيرا، غير أنني هنا وباختصار شديد لضيق الوقت والمقام أود أن أقول بأن هذه الكلمة العظيمة لكي ينتفع بها قائلها لكي ينتفع بها قائلها. نحن كلنا نشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه قد يغيب عن بعضنا أمرا مهما للغاية، وهو فهم معنى هذه الكلمة. فهذه الكلمة العظيمة لها معنى ولها مقتضى ولها شروط بها تتحقق، وقد ذكرها أهل العلم، أذكر أهمها فيما يلي. أول شرط من شروط كلمة لا إله إلا الله حتى ينتفع قائلها بها العلم، والله في كتابه قد أشار إلى ذلك. قال سبحانه وتعالى جل في علاه موجها الخطاب أولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أول المخاطبين بالقرآن، وأمته صلى الله عليه وسلم تابع له فيما يقول وفيما أمر به عليه الصلاة والسلام. قال الله له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمته تبع له في أن يتعلم الجميع أنه لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله لابد من العلم بها، أن يعلم قائلها معناها وما تدل عليه، فهي كلمة لها مدلول عظيم ومعنى كبير. أن تعبد الله وحده دون سواه، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في حديثه الصحيح في البخاري ومسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللي يموت على علم بهذه الكلمة العظيمة يدخل الجنة بفضل الله عز وجل. أيضا من شروط هذه الكلمة العظيمة الجليلة الكريمة الانقياد، يعني أن ينقاد قائلها لما دلت عليه ويقوم بحقها. فلا يمكن بحال أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وبهذه العبارة يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، ثم بعد ذلك يجعل هذا الكون لشركاء متعددين أو لخالقين كثر، أو يزعم أن هناك من ينفع ويضر سوى رب العالمين سبحانه وتعالى، أو يزعم أنه يجيب أن عبدا ما أو مخلوقا ما يجيب دعاء المضطرين ويفرج كرب المكروبين وينفس هم المهمومين أو يقضي الدين عن المدينين، وهذا كله ضلال وانحراف عن معنى لا إله إلا الله. أيضا من شروط هذه الكلمة العظيمة القبول لها ولما دلت عليه. القبول يعني إيه؟ يعني يقبلها العبد بقلبه ويستريح لها ويطمئن وينقاد لها كما ذكرت آنفا. والله تبارك وتعالى ذكر عن المشركين أنهم لم يقبلوا هذه الكلمة وإنما استكبروا عليها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والمؤمن ليس كالمشرك وإنما ينقاد لهذه الكلمة العظيمة. أيضا وأنا أختصر الكلام اختصارا أقول بأن من شروط هذه الكلمة بعد العلم والقبول والانقياد أنتقل إلى الإخلاص لأهمية ذلك. الإخلاص عمل قلبي عظيم، يقول العبد لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها، يعني يؤدي ما فهمه من خلالها، وهو بذلك أو وهو في طريقه إلى الله وفي قوله لا إله إلا الله مخلص لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الإخلاص ده عمل قلبي عظيم جدا، على العبد أن يجاهد نفسه ليحقق الإخلاص في قوله وقلبه وعمله. وحتى لا يدخل الرياء عليك أيها المؤمن، الرياء شرك، وهو أن تلاحظ المخلوق والعبد، أن تلاحظ المخلوق أو أن تعمل لغير الله بالكلية وترأي في عملك كأنك تقصد ربك ومولاك، والأمر ليس كذلك. الإخلاص كلمة عظيمة ولكن مدلولها كبير، ويجب إذا قال العبد لا إله إلا الله أن يكون مخلصا مخلصا في قوله لهذه الكلمة. بعض أهل العلم عرف الإخلاص المتعلق بلا إله إلا الله بقوله: تصفية العمل بخالص النية لله تعالى. يعني عملك أيها المؤمن تصفيه وتخلصه، تخلص نيتك، فلا يكون مع الله تبارك وتعالى شريك في قلبك. أعمالك كلها لله، قولك لله، نيتك، أعمالك القلبية لله تبارك وتعالى وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب على سؤال وجه إليه من الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بجواب في غاية من الروعة والجلال والجمال. احنا كلنا بحاجة نفهم المعاني دي، كلنا بحاجة أن نستفيد من هذه المواقف وهذه الأسئلة وتلكم الأجوبة. شوف أبو هريرة رضي الله عنه بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لكرامته على ربه هو شفيع الناس يوم القيامة، بل إن الكافر والمشرك والمنافق والمجرم والبر والفاجر والمسلم والصالح والطالح سينال الجميع شيئا من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وأنا أشرت إلى هذا من قبل في الشفاعة العظمى، في الشفاعة العظمى. أبو هريرة بيسأل عن الشفاعة، جزاه الله خيرا حتى نتعلم. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه في البداية، قال له لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما علمت من حرصك على الحديث. أنا لا أريد أن أقف عند هذا الجواب وأقول بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان حقا حريصا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لملازمته له. الشاهد جواب النبي على السؤال إيه عليه الصلاة والسلام، قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول الكلمة دي لا إله إلا الله، ولكن يقولها صدقا من قلبه خالصا من قلبه لا رياء فيها ولا سمعة. أقواله أو لسانه يقرر ما استقر في قلبه، وأعماله تتوافق مع ما استقر في القلب وما نطق به اللسان. الشروط كثيرة، أذكر آخر شيء منها وربما نحن نحتاج إليه في هذا الوقت. الشرط الأخير اللي أود أن أقوله الآن المحبة. المحبة من شروط كلمة لا إله إلا الله. نعم، إيه المراد بالمحبة؟ قال محبة هذه الكلمة، محبة أهل هذه الكلمة، محبة العاملين بهذه الكلمة. هو في ناس لا تحب لا إله إلا الله ولا تحب العاملين بلا إله إلا الله؟ نعم، هو جموع الكافرين والمشركين لا يحبون هذه الكلمة ولا يحبون أهلها. وقد يوجد نفر من الناس ينطقون بألسنتهم لا إله إلا الله ولكنهم لا يفهمون معناها ولا يعملون بمقتضاها. فإذا وجدوا أهل السنة والجماعة وهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق وهم ألزم الناس لطريق النبوة، وده الأمر اللي احنا طلبنا به، ده احنا ربنا طلبنا ان احنا نحاكي ونقتدي ونقتفي ونأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، والله شرف لنا أن يكون إمامنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس لنا إمام غيره ولا نحاكي أحدا سواه، ونحن نتعلم من أئمتنا جميعا من أهل العلم والفقه والخير الذين تعلموا وأخذوا ونقلوا لنا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أقول هذا حتى لا يفهم إنسان نحن بنلغي الأئمة، لا أبدا، ده هؤلاء الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام، هم سادتنا أئمتنا نتعلم على أيديهم، بل إننا ننقل هذا العلم من كتبهم ونقدمه للأمة، وقد أخذوا هذا العلم هم وتعلموه من ميراث النبوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أن إنسانا لم يفقه ذلك ويجد نفرا من أهل السنة تمسكوا بالحق، التزموا به، تأسوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعوه حتى في سمته وهيئته، ورغبوا في أن يكونوا مع سنته في كل وقت وحين صلوات الله وسلامه عليه، فنجد بعضا ممن لا يفقهون ربما يتأثر لذلك أو يبغض هذا الفريق أو هذا النفر. احنا لعلنا لا أذهب بعيدا، ربما يرى بعض الناس شبابا قد التزم بالسنة فأطلق لحيته مثلا وقام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد في نفسه حرج منه. هذا في الحقيقة يفتش عن قلبه، هذا عليه أن يراجع نفسه، لماذا وقع منه ذلك؟ واجب علي وعليك أيها المؤمن أن نحب كلمة لا إله إلا الله، وأن نحب قائلي كلمة لا إله إلا الله، وأن نحب العاملين القائمين بمقتضى كلمة لا إله إلا الله. قد يتفاوت الناس في العمل، فالمقصر لا ينظر إلى الذي قام واجتهد وتعب نفسه وعمل، لا ينظر إليه نظرة غير سليمة غير صحيحة غير مواتية لأنه مقصر في العمل. لا، إذن محبة هذه الكلمة العظيمة، محبة قائليها، أمر مهم للغاية، علينا جميعا أن نحبها، أعني لا إله إلا الله، أن نحب أصحابها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع أهل هذه الكلمة العظيمة المباركة. أنا قلت في اللقاء الماضي كلمة دي هي الكلمة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، وهي التي يجب أن يخرج بها من الدنيا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللي يموت وينطق بهذه الكلمة قبل أن تخرج روحه من جسده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه سيدخل الجنة. ده حتى يا أخي لو عذب نتيجة ذنوب اقترفها أو آثام ومعاص وقع فيها، مآله إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الجنة. فالكلمة دي عظيمة جدا، الكلمة دي يجب أن احنا نعرفها، نعرف معناها ومقتضاها، ونحب أهلها، ونقوم بواجبنا تجاهها. هي كلمة التقوى، كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، كلمة التعظيم لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. في علاه الكلمة دي كما جاء في الأثر، لو وضعت في كفة ووضعت الدنيا في كفة أخرى لرجحت كفة لا إله إلا الله. ولعلكم تعرفون الحديث الذي فيه ذكر 99 سجلا يوم القيامة، سجلات سجلت فيها ذنوب ومعاصي لبعض العبيد، وأنا لا أجرئ أحدا على المعاصي والآثام عند ذكري لذلك، فالمعاصي والآثام تظلم القلب وتفسده، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم إياها، وأن يرزقنا العمل بمقتضى لا إله إلا الله، غير أنني أقرر معنى هذه الكلمة. طيب مع اتصال ثم أعود إليكم. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أنا كنت عاوز أسأل الشيخ في حاجة. أنا كنت السنة اللي فاتت بحج مقرن، وبعدين إيه بعد ما طفت طواف القدوم والسعي فكسرت شعري، فأنا ما كسرتش يوم النحر، فأنا عاوز أعرف عليا دم ولا إيه؟
يعني أنت كسرت شعرك بعد ما نزلت من عرفات؟
لا قبل ما اروح عرفات، بعد ما طفت طواف القدوم يوم الترويه.
بعد ما طفت طواف القدوم يوم الترويه؟
ايوه.
وانت كنت قارنه؟
ايوه كنت قارنه.
انت ارتكبت كده محظورا من محظورات الاحرام؟ ارتكبت محظورا من محظورات الاحرام.
ايوه.
يعني على اساس يعني ان شاء الله تعالى نسال الله القبول، ولعل هذا من الجهل الذي وقع يعني منك ولم تعلمي الحكم، ولكن خروجا يعني أو لسلامة الأمر وحتى يعني يكون لديك اطمئنان على هذه الحجة، فاذبحي شاة لفقراء الحرم بارك الله فيك، كلفي أحد الحجاج أن يشتري ذبيحة ويذبحها هناك وتوزع على المساكين وفقراء الحرم، ونسأل الله القبول. يوم القيامة رب العالمين سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن يؤتى ب99 سجلا لعبد عنده من المعاصي والذنوب ما عنده تضع في كفة، ثم يقال للعبد اللي هو صاحب السجلات دي، السجلات دي تكونت منين؟ تكونت من الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد، هذه حصيلة كتابة الملائكة. والله عز وجل في كتابه يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنا اتصال أخ عبد العزيز. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
حياكم الله.
يا أهلا.
هناك سماحة الشيخ حول مسألة التوحيد وأنه من قال لا إله إلا الله فقد دخل حصني، ولكن هنا يطرح سؤال. هناك
نعم.
قالوا لا إله إلا الله كما يصف الله سبحانه وتعالى الذين عبدوا الأصنام قبلنا، قالوا ما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهناك وصف الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى بقوله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
نعم.
وهناك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه من استمع إلى الناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. هنا السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو المحك الأساسي لنعلم هل أننا عندما نقول لا إله إلا الله نعمل بهذا القول أم ماذا؟ فمثلا سماحة الشيخ قطعوا؟
تفضل.
أبي السلام حيكم؟
تفضل.
تسمعني سماحة الشيخ؟
تفضل.
نعم سماحة الشيخ، هناك أسئلة تطرح في هذا الموضوع حول مسألة أننا كيف نعلم أننا إذا قلنا لا إله إلا الله فإننا سوف نعمل بها ونؤجر عليها، أم أننا نقولها بألسنتنا دون قلوبنا؟ هل المحك الأساسي هو إطاعة ما أمر الله به سبحانه وتعالى؟ فمثلا عندما أمر الله سبحانه وتعالى بتقديس زمان أو مكان أو شخص معين ونحن نعمل على خلاف ذلك كما صنعت الإبليس عندما كان مع الملائكة ورفض السجود لآدم، أو كما أن البعض يابى أن يصوم شهر رمضان والزمان هذا مقدس بأمر الله وليس من عند أنفسنا، أو
طيب هو الحقيقة يعني سأقف قليلا لأن الكلام الأخ عبد العزيز هو يتصل من السعودية يتعلق بكلمة لا إله إلا الله. الحقيقة يعني هو منتهى من كلامه ويعني بدأ يذكر بأن المشركين كانوا يتقربون بعبادتهم إلى الأصنام، يتقربون إلى الله بعبادتهم للأصنام، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وبعدين سأل ما هو المحك الأساسي عندما نقول لا إله إلا الله نعلم أننا في واقع الأمر من أهل التوحيد وإن إحنا نعمل بهذه الكلمة. يا أخي بارك الله فيك، إحنا ذكرنا شروط هذه الكلمة العظيمة لأن هذه الشروط تحقق فيه وفيك العمل بهذه الكلمة. هو إيه معنى الانقياد يعني؟ ما معنى أن مما ذكرته أنيفا، ما معنى الانقياد لكلمة لا إله إلا الله؟ أنني أنقاد لها وأعمل بمقتضاها. فعندما أقول لا إله إلا الله يحرم علي أن أنادي غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أحدا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن أنسب الغيب إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى جل في علاه. هذا من الانقياد، ده توحيد. والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة تقرر ذلك في غاية من الوضوح، ونحن نحمد الله عز وجل أن يسر لنا السبيل والطريق من خلال هذه القناة لننشر هذه الكلمات المباركة. وأيضا نحن نود نسمع العالم أجمع أننا حقا ندعو إلى التوحيد. طيب معي اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل أخي محمد.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
الله يبارك فيك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا مش من أهل جدة.
نعم.
وبعدي على الميقات وأنا رايح جدة إن شاء الله، رايح حج السنة.
نعم.
فبروح إن شاء الله يوم واحد الحج وبعدي على الميقات، ما بحرمش من الميقات.
بتعدي على اي ميقات بارك الله فيك؟
بعدي على ميقات السيل الكبير.
وستدخل مكه؟
وانا داخل جده ما بعدي على مكه.
اه
وبحرم من جدة مع أهلي من هناك، لي قرايبي هناك بحرم معهم من هناك من جدة.
أنت أين تقيم بارك الله فيك؟
أنا بقيم بالمنطقة الشرقية في منطقة اسمها الإحساء.
بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات اللي هو السل الكبير وميقات أهل نجد أو المنطقة الشرقية، لا يجوز لك أن تتجاوزه بدون إحرام. ليه؟ هو لا علاقة لك بالمقيمين من أقاربك في جدة، لأن ده محل إقامتهم زي أهل مكة يحرمون من مكة. أما القادم من خارج مكة والذي يستوطن مكانا خارجا منها وهو يعني قبل الميقات، فيجب عليه إذا جاء عند الميقات أن يحرم بالعمرة أو الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدد هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن كان مريدا للحج أو للعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بالدخول في النسك، والدخول في النسك أعني به أن ينوي النسك الذي أراد وأن يتحلل من ملابسه ليلبس الإزار والرداء المعروف اللي هو الإحرام. أن تكونك تجلس في جدة أو تجلس في غيرها لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات وأنت من خارج هذه المنطقة إلا بإحرام بارك الله فيك. أقول نحن لما نقول الانقياد معناها نحن نعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. أنا كنت أذكر أن بعض الناس يقولونها ولا يفهمون معناها، وربما يبغضون أهلها المتمسكين بها، وده للأسف الشديد موجود وقائم، وربما بعضهم تناول من ينادي بها بالسب والقذف وغير ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم، تفضل أخ ربيع.
ازيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا،
أسأل الله لك الجنة إن شاء الله.
نسأل الله لنا ولك والمستمعين والمشاهدين
ربنا يعزك إن شاء الله بعز الإسلام.
شكر الله لك.
والله أسأل حضرتك بس سؤال كده،
معلش
يعني أخذ من وقتك دي.
تفضل.
والله أنا في جدة، مقيم في جدة السعودية.
نعم.
وربنا علي يعني حضرتك تعرف مشروع القطار اللي هو المشاعر.
نعم.
عرفات ومنى ومزدلفة، القطار اللي هو بينقل الحجاج.
نعم.
وإن شاء الله يعني بس أنا الشركة يعني إحنا واخدين شغل هناك يعني كهرباء وكده.
نعم.
في المشروع نفسه.
نعم.
والشركة مطلع لي تصريح على أساس في يعني يعني زي عقاد كده بتمنعنا على الطريق زي المرور وكده يعني.
يعني معاك تصريح لتمر به. نعم.
فأنا عايز أحج السنة دي، فمش عارف بقى يعني أنا حجيت قبل كده الحمد لله يعني مرتين.
الحمد لله.
فمش عارف بقى هل ينفع مثلا احنا بنروح صيانه في لوحات الكهرباء بتاع التحكم بتاع القطار ده.
نعم.
فانا نفسي حج السنه دي بصراحه، مش عارف يعني ما حجش ويعني انا يعني شغال في القطار هناك يعني صيانه وخدمه للحجاج يعني الحمد لله فضل من عند ربنا.
طيب انا بس بعض الاسئله عندي بارك الله فيك. اولا هل يعني لو احرمت بالحج عملك يتاثر بناء على ذلك؟
والله هو التصريح حضرتك الشركة مطلعولي تبع بن لادن بيقول نتع يعني أمير مكة اللي جاي من منطقة إمارة مكة، ففي عليه تعهد إن المذكور في التصريح نتعهد إنه مش هيأدي فريضة الحج.
على كل حال إذا كان النظام لا يسمح لك بذلك وقد سبق أن أديت فريضة الحج، فلعل من وضع النظام راعى ضرورة وجودك وعملك وعدم خروجك لأداء المناسك لارتباطك بعمل مهم جدا، عملك في المشاعر وفي القطار الذي سينقل ملايين الحجاج من عرفة إلى منى أو من منى إلى عرفات أو غير ذلك، قد يتأثر هذا العمل ويتعارض مع قيامك بالمشاعر أو المناسك. طالما أن النظام لا يبيح لك ذلك وسبق لك أن حججت بفضل الله تبارك وتعالى، فآمل يعني أن تكون في عملك وعلى كل لو حج الإنسان أيضا في مثل هذه الحالة حتى لا يلتبس الأمر عند أحد فحجه أيضا صحيح إن شاء الله، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يعني آثم لمخالفته التعليمات والأنظمة في هذا، ولكن لا علاقة هذا بصحة الحج. فلو حج من كان على مثلك أو ما نظرائك أو حجزت أنت فحجك صحيح إن شاء الله، غير أننا ندعو إلى التزام بالأعمال ولا يفرط الإنسان فيها وأن يؤديها عمله على الوجه الأكمل. ربما لو انصرف الإنسان أو انصرف الناس أو من كلفوا جميعا بالأعمال عن العمل ربما يقع خلل يتأثر به الناس هنا وهناك، والله أعلم. طيب أرجع فأقول وأنا أعيش مع هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، بذكر حديث السجلات 99 سجل وضعوا في كفة يوم القيامة، ثم يقال لصاحب هذه السجلات التي سجلتها الملائكة وهي حصيلة أعماله في الدنيا فيها معاصي وآثام 99 سجل، نسأل الله عز وجل أن يسلم. وهي يعني الإنسان يعني كلامه وحركاته وأفعاله يعني لما تحسب من أول النهار إلى آخره تسجل أو تسود صفحات، فما بالك بمن يعيش 60-70-80 سنة أكثر أقل. نسأل الله أن يسلمنا وأن يعفو عنا. أسأل إلى الله في هذا المقام بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله أن ينجيني وإياكم من عذابه وأن يعفو عني وعنكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أختي كانت في رمضان حامل وما قدرتش تصوم طول شهر رمضان وفترة شهر رمضان كله. وهي دلوقتي ربنا كرمها ولدت وعايزة تصوم في الأيام الجاية دي اللي هي أول ذي الحجة. ينفع تصوم بنية الأيام اللي كانت عليها ونية أيام ذي الحجة؟
هي على كل حال أنها تصوم في هذه الأيام وهذه أيام مباركة تصوم قضاء، يعني إن أرادت أنها تؤخر.
لو سمحت يا شيخ، لو سمحت انا هنقفل وبعد ما نقفل عشان نسمع.
طيب اقول للاخت السائله تقول بان اختها كانت حامل وطبعا ما استطاعت ان تصوم رمضان الماضي وافطرت، وهي ان شاء الله تود ان تصوم بعد ان وضعت من اول ذي الحجه، وتقول هل يمكن ان انا اصوم بنيه القضاء ونيه تعظيم هذه الايام تطوعا لله عز وجل؟ اقول لها الصيام يكون بنية القضاء، غير أن هذا الصيام في هذا الوقت لا شك أن له فضل أيضا عظيم، لأن الأعمال في هذه الأيام العشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المتفق عليه أعمال صالحة فاضلة، بل إنها من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. فهنا يعني ما ينفعش أقول والله أنا بصومها بنية أن أنا صايم الأيام العشر نفلا تقربا وتعبدا، لا، هو الصيام يكون للقضاء، ولكن القضاء وقع في زمن شريف فاضل. إذا أردت بعد ذلك مثلا إن أردت ورأيت وهذا لا حرج فيه وفي عندك إمكانية ومقدرة أنك تؤخري، وإن كان طبعا أنت أفطرت شهرا كاملا قد يصعب عليك القضاء شهر كامل والله أعلم، إن كان عندك استعداد ورأيت أن تؤخري القضاء الآن في هذه الأيام وتبدأي فيه بعد عيد الأضحى، تبدأي القضاء وتصومي هذه الأيام تقربا وتعبدا إلى الله عز وجل فهذا حسن إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. أخ حمزة السلام عليكم. تفضل.
حياك الله وحافظك للإسلام،
الله يبارك فيك،
وجعلك وكل العاملين في قناة الرحمة جنودا للحق ناصرين له
بإذن
الله تبارك وتعالى. ثم أسأل حضرتك سؤال في عجلة. لقد وجدت لقطة قطعة ذهب صغيرة تعادل جرامين أو 3 جرامات في رمضان، وفي مكان يصف تعريفها معنا مولانا. وأنا مدين على يدي، فهل يجوز لي أن أستحلها كبنية الصدقة عن صاحبها لنفسي أم ماذا أفعل بها؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك بارك الله فيك. معلش يعني أنا مضطر أن أنا أقف يسيرا ليجيب على أسئلة يعني إخواني بصورة سريعة الآن. طب أختنا مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
معلش جزاك الله كل خير والله.
وياك.
هو بس أنا عشان بنتي واقفة قدام التلفزيون فأنا عايزة تسمع رد حضرتك. يا بنتي مكتوب كتابها.
نعم.
وبعدين زوجها مسافر بقاله حوالي 4 شهور وجاي.
نعم.
قبل العيد. فهي يعني بتقول لي يا ماما هل ممكن ان انا وهو نروح مثلا زي في بعض الفنادق يوم كده يقضوه مع بعض وممكن يغلق عليهم الباب، فهل ده يجوز بدون اذن ابوها او معرفته؟
طيب حاضر.
بس هي واقفه قدام حضرتك استحلفت بالله تقول لا حالا دلوقتي.
اسمعيني ان شاء الله بس اغلقي السماعه ودقيقتين وجيب عليك ان شاء الله. اسمعيني عبر الشاشه. بالنسبه لي اخي حمزه يعني الانسان لما يجد لقطه، لأننا الآن يعني لابد أن أنا يعني أتريث في كلامي أو أتحفظ. أنا وجدت لقطة في مكان عام ولا أتمكن من التعريف بها لأن حق اللقطة أن تعرف لمدة سنة كما يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أحملها. قد يرجع إليها صاحبها عند فقدها فيقول أنا كنت في هذا المكان ربما أخرجت من جيبي شيئا فوقعت، فيرجع في المكان الذي يعني يأمل أنه يجدها فيه. أنت بتقطع على صاحبها ليه المسألة؟ إذا يا أيها الإخوة الذي يجد لقطة ولا يتمكن من تعريفها عليه أن يتركها في مكانها. هنا في الحقيقة شبهة أن أنا أقول أنك تأخذها تستفيد أنت منها وتستحلها لنفسك. لا، دي حق صاحبها، حق صاحبها، وعليك أن تسعى في تعريفها، وعليك أن تسعى في تعريفها، وأنت ضامن لها إن ظهر يوما ما. تبقى سنة وإمكانك تبيعها وتتصدق بثمنها، ونرى يعني حتى لا يكون لك شبهة عليك لو أعطيتها للغير لكان أولى بارك الله فيك، حتى لا يعني يفهم أن أنت أخذتها لنفسك أو كان هناك طمع عند أخذها. ومن المعلوم في يعني ظواهر كده الشريعة أن الإنسان يعامل بنقيض قصده. الحقيقة البنت اللي مكتوب كتابها وسؤال أم مصطفى وبنتها بجوارها الآن من 4 أشهر وتقول تذهب مع يعني زوجها، هو طبعا لا شك دون أن يأذن الأب في ذلك. المرأة في بيت أبيها لا تتحرك إلا بإذن ولي أمرها وهو أبوها. هي عندما تنتقل إلى بيت زوجها فزوجها هو ولي أمرها، لما طالما هو أعرف بحال ابنته وهي في بيته فيجب عليه أن يعرف مخرجها ومدخلها. لا شك أنها زوجه، ولكن عندنا أعراف، عندنا أعراف، والعرف له أثر في الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة. وبالتالي هي لها أن تخرج معه وأن تسافر معه، ولكن ساعات معلومة ومعروفة وبإذن ولي الأمر. وطبعا يعني يخشى من مكان بعيد عن أعين الناس، وقد يعني تقع أمور ويمكن ألا يتم بعد ذلك الزواج وتصبح مشكلة. فأنا لا أرى هذا بحال من الأحوال، وإن كان لا ليس من باب التحريم أن هذا غير جائز، ولكن هذا من باب سد الذرائع التي يمكن إن فتحت تؤدي إلى مزارق أخرى. وأعتقد أني الكلام الذي أذكره الآن أصبح واضحا جدا ومفهوما. أرجع لحديث السجلات لأبين قيمة وفضل كلمة لا إله إلا الله. في الحقيقة أنا أطلت شيئا ما وما كنت أود ذلك، غير أن يعني فعلا هذه الكلمة العظيمة تستحق هذه الوقفة لنبين عظمتها ومكانتها بعد أن ذكرت شروطها لكي يكون العبد مخلصا فيها لربه ولا يخالف شيئا مما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. اللي خلينا نفهم الكلمة دي ونقبل عليها نحن نبين فضلها، وقد ذكرت شيئا من فضلها. وهنا أذكر حديث السجلات. 99 سجل وضعوا في كف، يسأل العبد اللي السجلات دي في الحقيقة أو في الأصل حصيلة عمله وما اقترفت يداه من ذنبه، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ الكلام اللي موجود في السجلات دي 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، يعني على قدر ما يشاهد الإنسان ويرى. السجل الواحد على قدر ما ينتهي نظرك يبقى ده حجم السجل، يعني أشياء عظيمة جدا. والمكتوب فيها كثير جدا للغاية، أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيأتيه السؤال الآخر من ربه، أظلمك كتبتي الحافظون؟ الكتب الذين سجلوا هذه السجلات ظلموك؟ افتروا عليك شيئا؟ كتبوا شيئا لم تعمله أو لم تفعل؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله له لا تظلم، إنك اليوم لن تظلم. ثم يأمر الله عز وجل ببطاقة فيها لا إله إلا الله. انتبه بقى، البطاقة دي لما بتيجي وتوضع في مقابل السجلات مش مجرد بس كلمة لا إله إلا الله، لا، ده الرجل ده عرف معنى هذه الكلمة، اعتقدها بقلبه، نطق بها بلسانه، عملت بها جوارحه من ناحية القبول والانقياد والإخلاص والمحبة، وإن كان عنده تقصير في العمل ما هو يعني الذنوب، وإن كنت أسأل الله لي ولكم السلامة منها وهي خطيرة كما ذكرت، تلوث القلب وتعرض العبد لغضب الرب. إلا أن بس مجرد الذنوب والمعاصي والآثام مع الإيمان والاعتقاد الصحيح تنجي العبد بين يدي الله إن شاء رب العالمين جل في علاه، تنجي حتما ولا بد. فإما أن يدخل الجنة ابتداء، وإما أن يدخل النار ليمحص فيها بقدر ذنبه وظلمه، ثم بعد ذلك يخرج منها بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين. وده معتقد أهل السنة والجماعة، وده معتقد أهل السنة والجماعة. تخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله في هذه الكلمة العظيمة. شوف بقى مكانة الكلمة دي بقى وفضلها مقابل 99 سجل. توضع الكلمة البطاقة التي فيها لا إله الله في كفة، فتثقل البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وتطيش السجلات، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثقل مع اسم الله شيء. إخواني الكرام، ألا يدفعنا ذلك إن احنا نقبل على هذه الكلمة وعلى أن نتعلمها وإلى أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها؟ ما للناس النهاردة اللي هي بتزين بعض وسائل الشرك للناس وتقول لهم ده هذه الأعمال لا تخالف قول لا إله إلا الله، ويغضب بعد ذلك الواحد منهم على من يتمسك بلا إله إلا الله. أين يعني سيكون موقع هؤلاء بين يدي الله عز وجل؟ ولذلك إنني أنادي علماء الأمة، أنادي علماء الأمة وأقول لهم ابدأوا دعوتكم وناضلوا واستمروا في الدعوة إلى الحق، ولتكن هذه الكلمة في المقام السامي في المقام الأعلى. أول أمر يدعو الداعي إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بقية الأركان والأعمال متتابعة متزامنة مع هذه الكلمة العظيمة المباركة. على الداعي أن يفهمها أولا، ثم عليه أن يقوم بأن يعلمها لغيره. بارك الله في الجميع. أفضل الإيمان وأعلى الإيمان بنص الحديث، الإيمان 70، أفضلها قول لا إله إلا الله بأفضل الأعمال. طيب وأدناها؟ قال إماطة العظم عن الطريق، وفي رواية إماطة الأذى عن الطريق. في رواية إماطة الأذى عن الطريق نفهم منها إن إماطة أي شيء. الرواية اللي وردها إماطة العظم يعني ذكر بعضا من مفردات مما يذهب به عن الطريق أو يرفع عن الطريق. يعني الإسلام الحديث الحقيقة المؤلف ذكره ليبين إيه؟ ليبين أن الإيمان له شعب وأجزاء، وأن الإيمان يعني له شعب عالية عظيمة لما يحققها الإنسان فيعلو إيمانه، وله أيضا شعب قليلة عن هذه الشعب العظيمة، وإن كانت هي قليلة بالنسبة إذا قيست للشعب التي أعلاها، لأن معناها أيضا والعمل بها عظيم للغاية. المؤلف بيسوق هذا الحديث في باب رده على المرجئة ليبين بأن الإيمان أعمال، هذا السبب اللي ساق المؤلف الحديث لأجله. والنبي عليه الصلاة والسلام ختم هذا الحديث بقوله: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء الحقيقة يعني أمر يقوم في القلب والنفس، يعني يجعل الإنسان تعتريه كده خوف مما يمكن أن يقع فيه من ذنوب ومعاص وسيئات. الحياء يجعل العبد يستحي فلا يبارز ربه بمعصية، وإن فعل في السر أو الخفاء فتش عن قلبه فرجع مباشرة إلى الله تبارك وتعالى. الحياء شعبة من شعب الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام إيه معنى لما يقول الحياء شعبة من الإيمان؟ يريد أن يبين أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها. اللي بيستحي من الله عز وجل حق الحياء لا يكذب ولا يظلم ولا يخون ولا يفسد في الأرض، ويحقق معنى كلمة لا إله إلا الله، لا يماري، لا يداهن، لا يقابل السيئة بالسيئة وغير ذلك من أعمال منكرة يقع فيها من سلب منه الحياء. الحياء من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وخلاصة القول إنه أراد أن يبين أن الإيمان بمجموعه هو أن تأتمر بما أمر الله به، وأن تنتهي عما نهى الله عنه، وأن كل ما أمر الله عز وجل به هو جملة الإيمان الذي بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة كنت أود في هذا اللقاء أن أنتهي من هذا الباب، غير أنه بقيت فيه بقية أعود إليها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ومع الباب نفسه، إلى أن ألتقي بكم على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد